بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. في الاسبوع الماضي كنا شايفين منظر الكنيسة وهي مرتبطة بالسيد المسيح في داخل الحقل، وعندما دخلت الى الحقل اكتشفت الصليب وكأنها دخلت الى البستان، بستان جثيماني. فقالت تلك العبارة الجميلة: تحت ظله اشتهيت ان ابيت وثمرته حلوة في حلقي. واكتشفت في داخل الحقل انها عند الجلجثة، وفي الجلجثة قالت انه بيت الخمر او بيت الحب. في دخول الكنيسة الى داخل البستان دخلت في سر، اقدر اقول انه هو سر المحبة الالهية العجيبة، وامتزجت اسرار التجسد الالهي مع سر الصليب مع سر القيامة. التجسد مع الصليب مع القيامة. شافت المسيح حارسها القادم اليها الذي تجسد من اجلها، ورأته مرتفعا على الصليب يجوز او يجتاز المعصرة وحده، وادركته ايضا قائما من بين الاموات من اجلها. شافت سر التجسد بقوة، تقول له: صوت حبيبي هوذا آت طافرا على الجبال قافزا على التلال. حبيبي هو شبيه بالظبي او بغفر الايائل، هوذا واقف وراء حائطنا يتطلع من القوة يوسوس من الشبابيك. المنظر اللي شغل ذهنها انها بصت كده لقيت هذا الاله الحي يأتي كالإيل جاريا او طافرا على الجبال قافزا على التلال. جاء طافرا على جبال الشريعة وجاء قافزا على تلال النبوات. يا احبائي، ان غاية الشريعة او غاية الناموس كما يقول معلمنا بولس الرسول هو المسيح، ومركز النبوات هو ايضا المسيح. لما تقرأ العهد القديم تلاقي مفيش حاجة بتشغل الناموس الا المسيح، وما فيش حاجة كانت في ذهن الأنبياء إلا مجيء المسيح أو كلمة الله المتجسد. مش عايز أعرض عليك قد إيه تكلم هؤلاء عن المسيح. في كتب كتير نزلت ممكن نقراها كده ونشوف قد إيه كان العهد القديم مركزه هو المسيح نفسه. ممكن الجزء الاول والجزء الثالث من كتاب نؤمن بإله واحد فيه عرض لطيف للنبوات التي جاءت في العهد القديم عن المسيح نفسه. كان المسيح هو مركز الانبياء، وكان المسيح هو غاية الناموس. ده فيه كتير حاجات في الناموس ليست لها معنى الا من خلال المسيح، وكثير من النبوات لا يمكن ان تتحقق الا في شخص المسيح. في العهد القديم تلاقي صور غريبة، تيجي الحياة بسبب غضب الله وتلدغ شعب الله ويتعرض الالوف للموت، ويصرخ موسى ربنا ويقول له: يا ربي في عرضك الخلاص. مش معقول يا ربي تطلعهم من ارض العبودية وتجيبهم في داخل البرية وتسيبهم يهلكوا هنا ويضحك الامم علينا لما يشوفونا بهذا المنظر الصعب. فربنا يقول لموسى ما تزعلش يا موسى، اعمل بسرعة حية نحاسية وعلقها، كل من ينظر الى هذه الحية يبرأ في الحال من لدغة الحياة. بحسب المنطق البشري مستحيل انسان تلدغه حية يبص لحتة نحاسة يبرأ من الموت او يبرأ من لدغة الحياة. لكن رب المجد نفسه يقول كما رفع موسى النبي الحية النحاسية في البرية هكذا ينبغي ان يرفع ايضا ابن الانسان. في طقس الابرص لما ابرص يحصل له تطهير يجيبوا عصفورين يذبحوا العصفور الاولاني ويحطوا دمه على جسم الابرص ويجيبوا العصفور الحي يتلطخ بالدم ويطيروه فيطير. ده جزء من الطقس. تقول لي ايه يعني عصفورين وتتبع عصفور وتحط الدم على الجسم وتاخد العصفور الثاني وتطيره؟ عمل كله الغاز. لكن في المسيح يسوع نكتشف هذا السر. الانسان الابرص هو الانسان الذي تدنس بالخطية. لا يستطيع انسان ان يتطهر من خطاياه ما لم يتقبل ذبح المسيح وما لم يتلامس بدمه وما لم يقبل قيامة المسيح الذي يلمس الابرص ويطير نحو السماء. خارج المسيح العهد القديم يتحول الى الغاز غير مفهومة. بل وحتى قبل الناموس لما نقرأ قصة ابراهيم اب الاباء حينما انحنى امام كاهن الله العلي ملكي صادق او ملك سليم ويقدم له العشور، ونقول ازاي ابراهيم الرجل الذي يحمل في داخل صلبه سبط داوي ويحمل في داخل صلبه هارون ويحمل في داخل صلبه كل السبط وكل الكهنوت كيف ينحني امام ملكي صادق؟ الاصل ملكي صادق زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول في رسالة العبرانيين سورة للمسيح، ملكي صادق لا نعلم له اب ولا ام، والمسيح ايضا ليس له اب حسب الجسد وليست له ام حسب الروح حسب اللاهوت، فهو بلا اب لانه ليس من زرع البشر، وهو بلا ام لانه ابن الله الحي المولود غير المخلوق. ملكي صادق قدم ذبيحة غريبة، قدم الذبيحة خبزا وخمرا، وكانت رمزا للمسيح الذي قدم جسده ودمه خلال ايضا الخبز والخمر. ملكي صادق لا نعرف له بداية ولا نعرف له نهاية، طلع كده في الكتاب لحد قال جاي من فين ولا عرفنا بعد العملية دي راح فين، بلا بداية بلا نهاية. وكان هذا ايضا صورة حية للمسيح الذي بلا بداية ولا نهاية لانه هو الاول والاخر الاله الحي الصرمدي. يعوزنا الوقت يا احبائي ان تكلمنا عن طقوس العهد القديم وان تكلمنا عن النبوات كيف كانت تتحدث عن المسيح. لكن انا يهمني في الوضع ده العبارة الروحية اللي يقولها صوت حبيبي هو ذا آت طافرا على الجبال قافزا على التلال، حبيبي هو شبيه بالظبي او بغفر الايائل هو ذا واقف وراء حائطنا يتطلع من القوى يوسوس من الشبابيك. جبال تمثل جبال الناموس، عشان كده نقول رفعت عيني الى الجبال من حيث يأتي عوني، يعني رفعت عيني الى الكتاب المقدس او الى الناموس من حيث اجد عون الله. وان كانت التلال تشير الى النبوات، فان القوى ايضا تشير الى الناموس، والشبابيك ايضا تشير الى النبوات. الله كان بيتكلم معانا زمان من خلال الناموس ومن خلال النبوات، كان آتيا وطافرا جاريا إلينا على الجبال وقافزا على التلال، كان يتطلع إلينا من خلال القوى ويوسوس من خلال الشبابيك. لم يكن ممكنا أن نفتح الباب أو تفتح الأبواب ونجلس معا، كنا نراه آتيا من بعيد، آتيا على الجبال وقافزا على التلال. كنا نسمع صوته ونتطلع إليه، لكن ليس جنبا إلى جنب، ولكن من خلال القوى ومن خلال الشبابيك. كان واقفا وراء حائطنا. والنهاردة أصبح الحائط الجديد حائطنا، هو طبيعتنا البشرية، حمل طبيعتي وأصبح زي ما بنقول في القداس الإلهي باركت طبيعتي فيك. ما عدتش النهاردة أقعد أقول له وقتي تيجي يا رب، أو نفسي أسمع صوتك يا رب لأنك بعيد عني، لكن أصبحت يا أحبائي طلبتنا أن نكتشف الله الذي حمل طبيعتنا والذي هو في داخلنا ليس غريبا عنا. لما تمسك الإنجيل كده وتقعد تقرا في الناموس تقول له أنا يا ربي سعيد الحظ، أنا سعيد لأن يا ربي الناس بتوع زمان كانوا يقروا كما في لغز، حقيقي كان في الداخل حنين، كان في الداخل حنين لأن يا ربي كانوا بيشوفوا من خلال الظلال. لكن يا ربي النهاردة أنت لست ببعيد عني، لكن أنت في داخلي عميقا أعمق من عمقي، عاليا أعلى من علوي. يا أحبائي، البشرية مرت بمراحل كثيرة. المرحلة الأولى كان الإنسان يتعامل مع الله بعد السقوط من خلال الناموس الطبيعي، مثل إبراهيم وإسحاق ويعقوب وأخنوخ وغيرهم من الآباء الأول. كانوا يعرفوا ربنا، يسمعون عنه خلال التقليد، تسلموا عن آبائهم ما قد رآه آدم وما سمعه في الفردوس وما حمله أيضا من وعود صادقة من الله. وكان الناموس الطبيعي في الداخل يعمل، لكن كان الإنسان يعيش تحت ضغط الجسد. وجاء الناموس الموسوي لكي يكشف الكثير، فتراء الله لموسى، ولكن لم يستطع الشعب أن يلتقي مع الله ولا حتى مع موسى نفسه حينما كان ينزل من عند الله. وكان الشعب يصرخ أن يضع موسى برقعا على وجهه، لأنهم لم يكونوا يستطيعوا أن يلتقوا حتى مع موسى. وكانت الناس تسمع عن المسيح سمعا، لكن أيضا من خلال الظلال والرموز. ونحن يا أحبائي في العهد الجديد دخلنا إلى الحياة الجديدة مع الله، دخلنا إلى الحياة الجديدة مع الله، ولم نعد بعد غرباء عن الله، بل يقول الكتاب الروح نفسه يشهد، الروح نفسه يشهد أننا أولاد الله. نلنا التبني وبارك الله طبيعتنا وصرنا مطوبون لأن الله حمل طبيعتنا. تبص لإيديك كده وتقول له أشكرك لأن كانت ليك إيدين زي إيديا، وتبص لجسدك وتقول له أشكرك يا رب لأنك حملت طبيعتي، وتبص لأعمالك تقول له أشكرك لأنك قدست حتى العمل الأرضي. أما يا أحبائي هذا كله فهو عربون، ليس ظل كما في العهد القديم، لكنه عربون، عربون للحياة الجديدة حينما نلتقي مع الله وجها لوجه، وحينما نراه ونكون معه إلى الأبد. نحن نجاهد هنا بالإيمان، نحن نجاهد هنا بالإيمان، لكن يقول معلمنا بولس الرسول ما دمنا في الجسد نحن متغربون عن الله. حينما نخلع الجسد لا نعود بعد متغربين عن الله، بل نلتقي معه وجها لوجه. لذلك يا أحبائي نحن نفرح ونصر حينما تطلب نفوسنا منا، ونشعر أننا مطوبون حينما نخلع هذا الجسد لكي أيضا نلتقي معه، فلا نقول بعد هو ذا آت على الجبال أو قافزا على التلال، ولا نقول أنه يتطلع من القوى أو يوسوس من الشبابيك، لكننا نقول أننا قد سرنا في أحضان الله. لذلك يا أحبائي كان القديس أرسنيوس يبكي بدموع، وفي لحظات انتقاله سئل وهو يبكي حتى أنت يا أبانا تبكي؟ فقال من أجل هذه الساعة كنت أبكي كل أيام حياتي. يا ريت يا أحبائي نحط قدام عينينا هذا المنظر، إن احنا لا بد أن نخرج من هذا الجسد، نخرج من هذا الجسد، وعندئذ لا نرى الله واقفا وراء حائطنا، بل نراه وجها لوجه، نصير ورثة الله وارثونا مع المسيح، نصير بالحق شركاء معه في المجد. ارتبط في ذهن الكنيسة حينما دخلت إلى البستان أحداث التجسد مع أحداث الصليب مع أحداث القيامة، ولا تستطيع أن تفرق بين التجسد أو الصلب أو القيامة. فمن أجل القيامة صلب، ومن أجل الصلب أيضا تجسد. ما كان المسيح أن يصلب لو لم يتجسد ويحمل طبيعتنا، وما كان المسيح أن يقوم لو لم يصلب ويموت. من أجل هذا كل الأحداث تمثل وحدة واحدة. فنلاقي الكنيسة تناجي عريسها تارة في تجسده، وأخرى في صلبه، وثالثة في قيامته. تقول لهم اسندوني بأقراص الزبيب، انعشوني بالتفاح، فإني مريضة حبا. يا أحبائي حينما يرفع الإنسان عينيه إلى الصليب ليرى المسيح معلقا، يبتدي يسأل ربنا إيه اللي جابك يا ربي، إيه اللي رفعك لهذا الصليب؟ يقول هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. اللي جابني هو المحبة، أحببتكم فمت من أجلكم، أو كما يقول معلمنا بولس أحبني وأسلم ذاته من أجلي. أحبني، مش حبني وأنا بحبه، أو حبني وأنا بطيعه، أو حبني وأنا ابن ليه. ده ونحن بعد أعداء مات المسيح من أجلنا، ونحن بعد مخاصمون ليه مات المسيح من أجلنا، ونحن بعد كنا نقاوم الله مات المسيح من أجلنا. يا أحبائي، ما أحلى أن ترتفع أعيننا دائما إلى الصليب، لنرى في الصليب قوة الحب الصادق، نرى في الصليب قوة الحب الصادق، فنقول يا ربي إن كنت أنت حبيتني للدرجة دي، أنا ربي مريضة حبا. يقول كده القديس غريغوريوس النيسي أسقف نيسف عن النفس المؤمنة، أنها تجرح بسهام الحب، أي تجرح بالمسيح نفسه. ويتكلم العلامة أوريجانس عن المسيح أنه هو السهم، الحب الحقيقي الذي يستطيع أن يجرح القلب، وخلال هذه الجراحات تشفى كل جراحاتنا التي سببتها لنا الخطية. مجروحين بسبب الخطية، ولا يداوى الجرح إلا بالجرح. جرحنا بسهام مر، جرحنا بسبب خطايانا، والآن نقول يا ربي لتخترق كالسيف أعماق قلبنا، لتجرحنا، لكي نقول إنني مريضة حبا، أو زي الترجمة اليونانية إني مجروحة بالحب. تقول لي إزاي أحب ربنا وإزاي أجرح بالحب؟ أقول لك كلمة الله كسيف ماضي هي لوحدها تستطيع أن تخترق إلى أعماق النفس، وهي وحدها التي تستطيع أن تجرح القلب في الداخل. اقرأ عزيزي في الإنجيل وما تبخلش على نفسك، ما تقولش أنا حددت أصحاح أو اثنين أو ثلاثة، اقرأ بكثرة وقول له مش حسيبك ربي إلى أن تدخل في أعماق قلبي وتجرحني بجراحات المحبة الصادقة. إن كنت أنت من أجلي كنت مجروحا، فأنا لا أستحق أن أكون أيضا من أجلك مجروح. إني مريضة حبا، الجراحات كثيرة، والجراحات لا تعطى إلا للأحباء الأخصاء لدى الله. أحيانا كده الله لما يلاقي في نفس تشتاق للجراحات يبتدي يدخل إليها أيضا بجراحات جديدة لكي تكلل. حينما يشتد بالإنسان المرض وتكثر الآلام ويدخل الإنسان تحت نير الصليب، تكون هذه كلها علامات الحب الصادق. نذكر لأبونا بشوي كلمة لطيفة عن الناس اللي عندهم مرض السرطان. كان دايما يقول هذه العبارة، يسميه مرض الفردوس او مرض الجنة. فلما سألوا مرة واحد قالوا ليه تسميه كده يا ابونا؟ قال اصل المرض ده الوحيد اللي لما الانسان يدخل فيه يحس بان ايامه قربت سيكون مستعد، وايضا يدخل في آلام كثيرة فيكون شريكا أيضا مع المسيح في الآلام. وكان عجيب في محبته للناس المرضى بهذا المرض، فكان دايما ما يعرف إنسان حتى ولو خارج اسكندرية عنده هذا المرض لازم يزوره وفي اسكندرية كان يزورهم واحد واحد احيانا مرتين في اليوم، وكأن الله كان يعد قلبه لكي يحمل هو ايضا ذات المرض لكي يدخل ويستطيع ان يقول اني مريضة حبا. يا احبائي، احنا ما بنتألمش على الماضي، لكن نقول ان كل ضيق وكل مرارة يتحملها الانسان هي اكاليل مجد مفرحة في السماء. ايامنا كبخار او كقصة لابد ان تعبر ان طالت او قصرت، لكن المفروض نقول في كل يوم: هل يا ربي انا مريضة حبا؟ هل من اجلك يا ربي امات كل النهار؟ هل اجرح يا ربي بجراحات حبك ام اجرح بجراحات الخطية؟ هل انا مستعد من يوم الى يوم لملاقاتك؟ التطلع الى الصليب او التطلع الى الالام، الام المسيح، يبعث في القلب في الداخل حنين لان يشترك الانسان مع المسيح في الامه. شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني. ان كانت الكنيسة شايفة المسيح وهو على الصليب، فالان وهي تراه في داخل القبر نايم. مش ممكن واحد يحط شماله تحت راسك ويمينه تعانقك الا لو كان نايم. يعني لو الواحد عايز ياخدك بالحضن هياخدك كده صدرك، لكن كونه يحط ايدك تحت راسك والايد التانية تعانقك على راسك من فوق، هذا المنظر لا يتم الا حينما يكون الانسان نائما. وكأن يا احباء الكنيسة بعد ان دخلت الى بيت الخمر، اي دخلت الى الجلجسة، انتقلت سريعا الى داخل القبر. قالت له: مين اللي في داخل القبر؟ انا مش جاي يا ربي ازورك علشان اودعك، ولا جاي يا ربي ازورك في القبر عشان اتذكر احداث الماضي، ولا جاي يا ربي ازورك لكي ارى ميتا في الداخل، لكن جاي انام معاك جوه القبر لانك حي. يقول كده الملاك لمريم المجدلية: اتطلبين الحي من بين الاموات؟ انا كنت فاكرك مش تيجي علشان تدوري على المسيح، انا كنت فاكرك جاية تقولي فين يسوع، انا عايزة ادخل الى قبره، عايزة اخده في احضاني وياخدني في احضانه. لقد حول المسيح القبور الى موضع رقاد يرقد الجسد ويستريح، وتخرج النفس لكي تستريح ايضا في احضان الله. الكنيسة الاولى كانت كنيسة تؤمن بهذا، وكان كثير ما تقام القداسات الإلهية فوق مقابر الشهداء والقديسين، ييجوا فوق القبر ويحطوا اللوح المقدس، ييجوا فوق القبر ويحطوا اللوح المقدس ويرفعوا الذبيحة، ويروا الذبيحة هي جسد المسيح الذي دخل الى القبر ولكن لم يستطع الموت ان يقبله، ولا يستطيع الموت ان يمسك به، بل بكل قوة حطم متاريس الجحيم وحمل غنيمة الى الفردوس واعطانا قوة القيامة. لذلك نحن يا احبائي لا نرى في القبور اموات، بل نرى في القبور قوة القيامة، نرى في قبور أحبائنا صورة حية لهذه العبارة: شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني. يا ريت كده كل ليلة لما الواحد يجي ينام وهو كده على السرير يتذكر هو داخل القبر. تقول لي: ليه يا ابونا كده المنظر الصعب ده؟ اقول لك: ده المنظر الحلو اللذيذ، ما تخافش منه. مش بطمنك بالكلام، لكن صدقني بالحق، لأنك لما هتدخل سترى الحق بذاته. حينما ندخل إلى داخل القبر ونقول الآن أعاننا الله واسترحنا، لما تيجي تنام كده بالليل تقول وريني فين شمالك يا ربي، حط لي شمالك تحت راسي وهات يمينك عانقني، حط وشي في وشك، حط فمي في فمك، أعطيني أن أقبلك كل قبلات فمي ولتقبلني أنت أيضا بكل قبلات فمك. أريد أن لا أرى إلا أنت، وأريد أن لا أحتضن غيرك، وأريد أن لا أفكر إلا فيك. أنت يا ربي هو سر قيامتي، أنت هو سر حياتي. كنا النهاردة أحبائي في القداس بنذكر القديسة سارة أو الأم سارة، وكانت تقول إن في كل مرة في حياتها كانت تضع قدمها على السلم كانت تضع في قلبها أنها ربما تعبر من هذا العالم قبل أن ترفع قدمها من على السلم. هذه هي إحساسات القديسين، أنهم من لحظة إلى لحظة ينتظرون الموت ليس كأمر مظلم، لكنهم ينتظرون العريس المفرح، يقولون نعم تعال أيها الرب يسوع. يرون في الموت صورة حية، ويرون في القبر مكان الراحة حينما تخرج النفس لتستريح في أحضان الله، ويرقد الجسد على رجاء أيضا القيامة حينما يحمل هذا الفاسد عدم فساد وهذا المائت عدم موت، ويحمل عوض الهوان قوة المجد. وحلفكن يا بنات أورشليم بالظباء وبأيائل الحقول ألا تيقظنا ولا تنبهنا الحبيب حتى يشاء. لعل المتحدث هنا أحبائي هو كنيسة الأمم، تطلعت إلى بنات أورشليم إلى جماعة اليهود وقالت لهم أحلفكن بالظباء وبأيائل الحقول، أحلفكن بآبائكم وبأنبيائكم الذين حرسوا الحق ألا تيقظنا ولا تنبهنا الحبيب حتى يشاء. اتركوا عريسي راقدا في القبر أو اتركوه راقدا على الصليب، لماذا تقولون إن كنت أنت ابن الله انزل من على الصليب فنؤمن بك؟ لماذا تقولون خلص كثيرين أما نفسه فلم يقدر أن يخلصها؟ اتركوه يقوم متى يشاء، لا تنبهنا الحبيب حتى يشاء. هو رقد ورقد بإرادته وهو يقوم، ويقوم أيضا بإرادته. لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أيضا أن أأخذها. هكذا أحبائي هو سر القوة، هذا هو عمل الله، أن المسيح يسوع بإرادته أسلم روحه وبإرادته أيضا تسلمها. ونحن أيضا على مثال المسيح، حينما نشتاق أن نرقد نفرح ونسر ولا نحزن أيضا الراقدين، لكننا نتركهم حتى يقوموا حين يشاء الحبيب. أتذكر قصص كثيرة لناس كان لهم راقدين، وكانوا الراقدين يظهروا حينما كانوا يشعرون أن أقربائهم يصنعون شيئا خاطئا. فرح دائما قلب كل إنسان رقد حينما تعيش في قوة القيامة، وحينما نؤمن بعمل الله، وحينما نسلك على خطوات آبائنا حتى يأتي حسب مشيئة الله يقوم كل أحبائنا. ونحن أيضا إن كنا قد رقدنا نقوم. وإن كنا على الأرض نختص في لحظة في غمضتين. أحلف كنا يا بنات أورشليم بالظباء وبأيائل الحقول ألا تيقظنا ولا تنبهنا الحبيب حتى يشاء. يريد دايما نشوف كده في أحبائنا الذين رقدوا أننا دائما نجعلهم في فرح ولا نحزن قلبهم. أذكركم بالقصة اللي قالها مرة أبونا المتنيح أبونا مخيل إبراهيم. في يوم من الأيام كان في موضوع كده يحب يسمعه من ابنه ودي حكاها ببقه لينا. فجلس في قط الجلوس عنده ورفع عينيه وقال له يا ابني إبراهيم نفسي تجيني وطلب من الله ان يرسله اليه عشان يسأله في موضوع معين. وفي لحظات رأى ابنه لابسا الثياب البيض قادما وداخلا اليه. يقول كده رفعت عيني ولقيته قلت له يا ابني لبست الثوب الابيض مش حوسخهولك سيبني انا في هذا العالم بمشاكله. ولم يقبل ان يسأله في الامر لانه رآه في الثياب البيض. يا ريت نشوف في احبائنا قد لبسوا الثياب البيض فيفرحون حينما يرون نحن ايضا. يرتفع قلبنا من يوم الى يوم نحو السماء ولا نيقظهم ولا ننبههم بالكلمات التي تثيرهم او تتعبهم. دي صورة الصليب. اما صورة القيامة يقول ايه؟ اجاب حبيبي وقال لي قومي يا حبيبتي يا جميلتي وتعالي. مش عايزك تبصي للتجسد وتقفي ومش عايز عينيك ترتفع للصليب وتقفي ومش عايزك تدخلي الى القبر وتقفي. قومي قومي يا حبيبتي يا جميلتي وتعالي. قومي استنيري قومي احملي جمالي فيكي قومي احملي حبك فيك قومي تعالي الي لاني قد اقمت او قد هيأت لك موضعا. انتم تؤمنون بي امنوا بالله. وبعدين يقول ايه؟ انا ماضي لاعد لكم مكانا ومتى اعددت لكم مكانا اتي ايضا واخذكم حتى حيث اكون انا تكونون انتم ايضا. لنقم الآن يا أحبائي من موت الخطية ولنختبر قيامة الروح من يوم إلى يوم لكي أيضا تكون لنا خبرة قيامة الجسد في يوم الدينونة ونسمع ذلك الصوت المفرح قومي قومي من داخل القبر قومي يا حبيبتي يا جميلتي وتعالي. لا نستطيع أن ننطلق إلى الله ما لم يأمر إن لم يستجبنا هو لا نستطيع أن نعبر ونكون معه. ياريت نقول له اسمعني يا ربي صوتك نفسي أسمعك تناديني وتقول لي قوم قم أيها النائم. نقوم يا أحبائي من موت الضعف ونقوم من موت الخطية ونقوم من موت الهموم هموم هذا العالم لنقم لأنه قد حان وقت القيامة. قومي يا حبيبتي يا جميلتي وتعالي. قومي لأنك أنت بتاعتي ماليش غيرك. قومي أنت حبيبتي أنت جميلتي تعالي إلي قد أعددت لك كل شيء. لأن الشتاء قد مضى والمطر مر وزال الزهور ظهرت في الأرض بلغ أوان القد وصوت اليمامة سمع في أرضنا. ذهبت أيام الشتاء ذهبت الأيام القارسة البرد ذهبت أيام الخمول. قوموا من النوم لنقم ولنعمل بقوة القيامة لكي نختبر أيام الربيع لكي يكون لنا الثمار المتكاثرة وليكن لنا أن نسمع صوت اليمامة. يا ريت نسيب موضوع القيامة المرة الجاية إن شاء الرب عشنا لكي نسمع قوة هذه القيامة ونختبرها أيضا في حياتنا. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد.